والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، بمشيئة الله تعالى وسبحانه تناقش في هذه الليلة الغراء رسالة العالمية الماجستير في الفقه الإسلامي وموضوعها القدر في البينة في القضاء، والمقدمة من الطالب الباحث محمد المختار المعيد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية السعودية الجنسية. وهذه الرسالة في أهم موضوع من موضوعات الفقه الإسلامي. فهذه الرسالة تتعلق بالجانب التطبيقي وهو جانب القضاء. وهذه الرسالة هي التي عليها يعين القاضي في حكمه حتى يمكن أن يجيء متفقا مع حكم الله سبحانه وتعالى. وحكم القاضي لا بد وأن يكون متفقا تمام الاتفاق مع ما جاء به نص الشارع الحكيم، سواء كان ذلك ظاهرا أم جاء بطريق الاجتهاد. ونظرا لأن طبيعة القاضي في أغلب أحكامه إنما تقوم على بحث الحجة التي يقدمها الخصوم، فإنه كبشر ليس له إلا ظاهر النص وظاهر الدلالة. ومن هنا فقد حرص على أن يجيء هذا الحكم متفقا مع حكم الشارع، وعليه أن يبحث عن الأسلوب الذي يمكن أن يجنبه الخطأ في حكم الشارع. وهذه الرسالة هي تتعلق بما يمكن أن يسمى في الإصطلاح في القضاء الحديث علم المرافعات أو قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية. أما في الفقه الإسلامي فإنه يخضع لنظام المرافعات الشرعية أو الإثبات في الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي إنما يتعلق بمعاملات الناس في حياتهم وبينهم وبين خالقهم. ومن هنا فقد كان نظام المرافعات أو نظام الإثبات في الفقه الإسلامي أعم وأشمل منه في القوانين الوضعية. ومن هنا نرى مدى أهمية هذه الرسالة فيما يتعلق بموضوعها، ونحن نرى أن المادة العلمية التي جمعها الباحث من بين تراثنا الفقهي القديم والحديث على حد سواء، إنما يعتبر مرجعا متخصصا دقيقا لا غنى عنه لأي قاضٍ يحكم بالشريعة الإسلامية أو يحكم بحكم الله سبحانه وتعالى، حتى يمكن أن يتجنب أي خطأ يمكن تصوره من هذا القاضي. ونحن لا يسع المقام على أن نبين ما في هذه الرسالة من جزئيات دقيقة ومهمة، وسوف نترك ذلك للباحث ليبينه بإيجاز. ويسعدنا في هذه الليلة المباركة الغراء أن يكون معنا لمناقشة هذه الرسالة العلمية عالمين فاضلين جليلين من أعلام الجامعة الإسلامية والعلماء المسلمين جميعا، ثم فضيلة الأستاذ الدكتور زيد مصري القحطاني وفضيلة الأستاذ الدكتور عقيل بن أحمد العقيلي، وسوف نستفيد من علمهما بإذن الله تعالى فيما يتعلق بتقويم هذه الرسالة وإضافة ما يمكن أن يتم إضافته حتى تتم الفائدة من هذه الرسالة بإذن الله. ونترك للباحث الفرصة كي يقدم موجزا عن موضوع رسالته قبل مناقشة اللجنة العلمية. فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن علم القضاء من أهم العلوم الفقهية الشرعية بما فيه من النفع العظيم والخير العميم الذي لا يقتصر على متعلمه بل يتعداه إلى غيره من سائر الناس، إذ به تفصل الخصومات وترفع الخلافات وتصان الدماء والأعراض والأموال، فتحصل للناس الطمأنينة والأمن والاستقرار في أنفسهم وأموالهم وأهليهم. وإن العناية بهذا العلم المبارك والكتابة فيه لمن أهم ما ينبغي أن يعتني به الباحثون، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الدعاوى الزائفة بالدين والحنيف، وارتفعت صيحات أهل الباطل وأذنابهم بانتقاص الشريعة الإسلامية ومنها، فتارة تجدهم يتهمون الأحكام القضائية في الإسلام بالقصور وعدم الوفاء بمتطلبات الحياة العصرية الحديثة التي جدت فيها المسائل الكثيرة النازلة، وتارة يتهمونها بالتعقيد في الأسلوب وعدم وضوح مؤلفات علماء المسلمين خاصة الأقدمون منهم، وتارة يتهمونها بالهمجية والوحشية في الأحكام الجنائية والعقوبات. لذلك كان لزاما على طلاب العلم والباحثين أن يسهموا في صد هجوم هذه الدعاوى الباطلة، وأن يبينوا كذبها ويكشفوا للناس عن ضعفها وعدم صحتها، خاصة إذا كانوا من الباحثين المتخصصين في علم القضاء، لأن المسؤولية عليهم أكبر من غيرهم لقدرتهم على دفع تلك الشبه وتفنيدها أكثر من غيرهم ممن شغل بالتخصصات العلمية الأخرى. ولا شك في أن الإفهام بالكتابة عن جوانب المهمة في القضاء وصياغتها بأسلوب سهل ميسر مع الاعتناء بإبراز محاسن الشريعة الإسلامية وسنن منهجها، من شأنه أن يدفع الشيء الكثير من تلك الشبهات، إضافة إلى أنه يعين القضاة ويسهل لهم أداء مهمتهم في أقرب فرصة مع توفير العناء والمشقة، وفي ذلك أجر عظيم عند الله تعالى لمن احتسبه لوجهه الكريم. فالقضاة في هذا العصر محتاجون إلى الكتابات العلمية التي تجمع لهم الشفاء وتمكنهم من الوصول إلى الأحكام الشرعية المطلوبة في أقرب فرصة ممكنة، لكثرة مشاغلهم وعظم مسؤوليات الملقاة على عواتقهم في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل الاجتماعية وغيرها. ولا يعني هذا قصور الكتب الفقهية الإسلامية عن الوفاء بحادث القاضي، بل الواقع أنها وقفت بذلك، فقد بذل سلفنا الصالح كل ما في وسعهم، فحرروا المسائل وكشفوا الغوامض، وجاءت الأحكام واضحة جلية في كتبهم التي تشهد بفضلهم وعلمهم وأمانتهم وحرصهم على نفع الخلف وإفادته. ولكن المراد أن القضاة اليوم محتاجون إلى جمع تلك الأحكام المتفرقة في كتب السلف وترتيبها في الكتب العصرية ليصل وصولهم إلى معلوماتها في أقرب فرصة ممكنة. أهمية الموضوع وسبب اختياره. ولقد وجدت الفرصة مناسبة حينما أكرمني الله تعالى بفضله، فالتحقت بشعبة الفقه من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بمرحلة الماجستير، فأحببت أن يكون لي نصيب من خدمة هذا الجانب المهم من جوانب الفقه الإسلامي. ولقد نظرت إلى ما يحقق الفائدة المرجوة أكثر، فوجدت موضوع القدح في البينة من أهم المواضيع القضائية التي تحتاج إلى جمع مادتها العلمية في بحث مستقل، يسهل الرجوع إليه عند الحاجة. ومهمة القدح في البينة في القضاء قل أن تخلو منها دعوى، لذلك فإن القاضي يحتاج باستمرار إلى الرجوع إلى أحكام هذا الجانب المهم من جوانب القضاء. وقد وجدت كثيرا من الباحثين تعرضوا لأحكام الإثبات في القضاء وبينوا الشروط المعتبرة في البينة، لكنهم لم يستوفوا جانب القدح فيها، ولم أجد حسب علمي واطلاعي من أفردها ببحث مستقل. فاستشرت من يثق بعلمه في الكتابة في هذا الموضوع فحثني على ذلك وحبني، ثم اتخذت الله تعالى فانشرح بذلك صدري، فعزمت مستعينا بالله على اختياره والكتابة فيه. وقد تلخصت دوافع الاختيار في الأسباب التالية: أولا، أهمية البينة في القضاء عموما وأهمية ردها والقدح فيها خصوصا، إذ يترتب على القدح فيها دفع الظلم عن المشهود عليه ومنع الظالم من ظلمه وهو صاحب البينة، والبينة نفسها إذا كانت شهود زور. ثانيا، عدم وجود دراسات متخصصة أفردت الكلام عن هذه الجزئية في بحث مستقل حتى علمي واطلاعي. ثالثا، أن طرق مثل هذا الموضوع فيه خدمة للقضاة الذين بذلوا أوقاتهم وضحوا بها في سبيل الله تعالى، لذلك كان في الإسهام بالكتابة في هذا الجانب من جوانب القضاء فيه معونة لهم على البر والتقوى، وذلك مطلوب ومندوب إليه شرعا. رابعا، تحقق الفائدة العلمية المرجوة في طرق هذا الموضوع، إذ يشتمل على كثير من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، كما يشتمل على قواعد وضوابط حررها الفقهاء رحمهم الله، فطرق ذلك كله من شأنه أن يطلب من الباحث ويمن معلوماته ويحقق له من الفائدة شيئا كثيرا. وموضوع هذه الأطروحة يقوم على أربعة أركان: قادح وقادحة ومحل القدح وصيغة القدح. وقد حاولت جهدي أن أستوفي الكلام على جميع هذه الأركان إلا أنني في محل القدح اقتصرت على البينات الأربع، وهي الشهادة والإقرار واليمين والكتابة، ولم أتعرض للقرينة، وذلك لتشعب المادة العلمية المتعلقة بها. فقد تحقق لدي أن الكلام على مهمة القدح فيها يحتاج إلى وقت أوسع من الزمن المحدد، مع أنها تنفرد عن البينات الأربع السابقة وتختلف عنها في كثير من الأحكام. فرأيت الاقتصار على البينات الأربع لتقاربها في الأحكام الأمر الذي يمكن معه إيجاد تصور معين أو الخروج بنتيجة محددة لتقارب الجزئيات المتعلقة بمادة البحث، كما أنني رأيت جدارة موضوع القدح في القرينة بأن يفرد ببحث مستقل، فآثرت عدم المزاحمة لغيري من طلاب العلم والباحثين، بترك المجال أمامه لكي يسهم في دراسة هذه الجزية المهمة. ولقد رأيت من المناسب قبل الكلام عن أركان القدح الأربعة السابقة أن أمهد بالكلام على المراحل التي يتم بها القدح في البينة لكي تتضح صورة الموضوع بشكل أوسع. ثم تكلمت بعد بيان الأركان الأربع عن جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بموضوع البحث، وأدرجت كثيرا من الشروط والأحكام والمسائل ضمن الكلام عن الأركان الأربعة خطة البحث. وقد قسمت مادة هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. من المقدمة فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له، وخطة البحث ومنهجي في البحث وأهم الصعوبات التي واجهتني. وأما الأبواب الثلاثة فهي مشتملة على ما يلي: الباب الأول في التعريف بالموضوع وفيه ثلاثة فصول، الفصل الأول في تعريف القدح في البينة وفيه أربعة مباحث، المبحث الأول في تعريف القدح لغة واصطلاحا، المبحث الثاني في تعريف البينة لغة واصطلاحا، المبحث الثالث في تعريف القضاء لغة واصطلاحا، المبحث الرابع في تعريف القدح في البينة. الفصل الثاني مشروعية القدح في البينة ودوره في القضاء وإصلاح المجتمع المسلم، ودوره في القضاء وإصلاح المجتمع المسلم، وفيه مبحثان: المبحث الأول في مشروعية القدح في البينة، المبحث الثاني في دور القدح في البينة في القضاء وإصلاح المجتمع المسلم. الفصل الثالث مراحل القدح في البينة، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول البحث عن القوادح، المبحث الثاني معرفة القوادح، المبحث الثالث إثبات القدح في البينة، المبحث الرابع الحكم بالقدح في البينة. الباب الثاني في القادح ولفظ القدح والقوادح، وفيه فصلان: الفصل الأول في القادح ولفظ القدح، وفيه مبحثان: المبحث الأول في القادح، المبحث الثاني في لفظ القدح، الفصل الثاني في القوادح، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في قوادح الشهادة، المبحث الثاني في قوادح الإقرار، المبحث الثالث في قوادح اليمين والكتابة. الباب الثالث أحكام القدح في البينة، وفيه فصلان: الفصل الأول إفتاء القدح في البينة، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في تعريف الإثبات ومشروعية المطالبة به ومن يطلب، المبحث الثاني في أحوال الإثبات في القدح في الشهادة في حكم كل حالة، المبحث الثالث في طرق الإثبات وشروطها المعتبرة، الفصل الثاني في طريان القوادح وارتفاعها ومسائل قوادح الشهادة، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول في طريان القوادح، المبحث الثاني في ارتفاع القوادح، المبحث الثالث في مسائل قوادح الشهادة. أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها. منهجي في البحث اتبعت في البحث المنهج الآتي: أولا اعتنيت ببيان المذاهب الأربعة خاصة ومذهب الظاهرية في أكثر المسائل المختلفة فيها بين أهل العلم رحمهم الله، كما اعتنيت بذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أغلب المسائل المشهورة المختلفة فيها بين أهل العلم رحمهم الله. ثانيا اعتنيت بذكر الأدلة النقلية المستدل بها في المسائل المختلفة فيها، وأعتني عند الاستدلال بها ببيان وجه الدلالة من نصوصها، كما اعتنيت بذكر الأدلة العقلية من نصوص النظر. ثالثا أذكر محل النزاع وسبب الخلاف في بعض المسائل المهمة. رابعا أذكر القول الراجح في نظري في المسائل المختلف فيها، وأبين وجه الدلالة وأبين وجه الرجحين وسببه، وأشير بعد ذلك إلى ثمرة الخلاف وفائدته في بعض المسائل. خامسا اعتنيت بذكر كل قادحة من قوادح البينة ودليل مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر على حسب ما يوجد لتلك القادحة من تلك الأدلة، وأشير إلى موقف الفقهاء رحمهم الله وأدلتهم الراجحة من أقوالهم في اعتبار القادحة وعدم اعتبارها إن كانت مختلفا فيها. سادسا اعتنيت بتخريج الآيات القرآنية بجسم الصورة ورقمها في الترتيب ورقم الآية المستشهد بها. سابعا اعتنيت بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها، فإن كان الحديث متفقا عليه اكتفيت بعزله إلى الصحيحين دون غيرهما من الكتب الأخرى التي أخرجت. وإن كان في أحدهم اكتفيت أيضا بأبيه إلى من خرجه منهما دون غيره من أصحاب السنن. وأما إن كان في غير الصحيحين فإنني أعتني بتخريجه وذكر ما يدل على ثبوته أو عدم ثبوته لأهمية ذلك خاصة عند الاحتجاج به. ثامنا اعتنيت بذكر التعاريف اللغوية والشرعية عند وجود حاجة إليها كما اعتنيت عند ذكر الخلاف في التعاريف الشرعية بالمقارنة بين التعاريف وبيان الرابح منها في نظري في أغلب الأحيان. تاسعا إذا عزلت القول إلى مذهب من المذاهب حاولت ذكر مصدرين فأكثر لإثبات النسبة إليه، وفي حالة عدم توفر ذلك أكتفي بالمصدر الواحد. عاشرا اعتنيت بذكر التراجم للأعيان والأشخاص المذكورين في صلب الرسالة ما عدا رواة الأحاديث النبوية، ولقد واجهتني أثناء كتابتي لهذه الرسالة صعوبات من أهمها. أولا عدم وجود كتابات سابقة خاصة من المؤلفين المتأخرين، فتعبت كثيرا في تحديد معالم الموضوع ومجال الكتابة فيه. ثانيا تفرق مادة البحث بين أماكن عديدة من كتب الفقهاء رحمهم الله واختلاف مناهجهم في بحثها، فعلى سبيل المثال قادحة الإكراه في الإقرار تكلم الفقهاء رحمهم الله عليها إجمالا في كتاب الإقرار، بينما فصلوا في شروط الإكراه في أبواب أخرى. ثالثا عدم وجود نصوص لأصحاب المذاهب في بعض المسائل، ويعلم الله أنني حاولت جاهدا في كثير من المسائل أن أستوفي المذاهب فيها، ولكنني لم أعثر على ما كنت أطلبه، وهذا موجود في المذاهب كلها بدون استثناء. رابعا اختصار بعض الفقهاء رحمهم الله لقوادح الشهادة والإقرار إلى درجة يكتفون فيها بذكر القادحة في أثناء كلامهم عن شروط قبول البينة دون ذكر لحد تلك القادحة ودليل مشروعيتها ومحل اعتبارها قادحة في البينة إلى غير ذلك من الأمور المهمة المطلوب بيانها لكي يمكن بها تصور القادحة وفهمها. خامسا واجهت صعوبة كبيرة في قوادح اليمين والكتابة لعدم تحديد كثير من الفقهاء للشروط المعتبرة لليمين في القضاء، وهكذا في الكتابة إذ لا تجد من تكلم على الكتابة في مذهب مستقل يجمع نوعيها الكتابة العادية وكتاب القاضي إلى القاضي، وإنما تكلموا على النوع الثاني وأفردوه بمذهبه. لذلك حاولت قدر المستطاع استخلاص القوادح المؤثرة فيها بالرجوع إلى ما ذكره ضمن مذهب كتاب القاضي إلى القاضي، وأضفت إلى ذلك قادحة التدمير وخلو الكتابة من الشهادة بوجود ما يقتضي ذلك. سادسا واجهت صعوبة كبيرة فيما يتعلق بأحكام القدح في بينة الإقرار واليمين والكتابة، إذ لم يتكلم الفقهاء رحمهم الله على الأحكام المتعلقة بطريان ارتفاع القادحة كما تكلموا على أحكامهم المتعلقة ببينة الشهادة. لذلك اكتفيت بالإشارة إلى أصل الحكم المعتبر، وانتقلت إلى تفصيل الفقهاء رحمهم الله الذي ذكروه في قوادح الشهادة، وهكذا درست على ذلك في مواضع متعددة من البحث كما هو ملاحظ في مراحل القدح بالبينة وغيرها من المواضع التي أعوزني فيها وجود تفصيل للفقهاء رحمهم الله. سابعا عدم وجود الأدلة في بعض المسائل المختلفة فيها، فأجد القول في المذهب دون ذكر أي دليل أو تعليل، فقد اكتفيت في ذلك بعرض المذاهب وربما أحاول التعليل في بعضها. وأحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علي من التيسير والتسهيل، وأشكره على جزيل فضله وعظيم لطفه وإحسانه، وأسأله أن يبارك لي في ذلك كله. ثم أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي وشيخي الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد محمد واسم المشرف على هذه المسألة، الذي تفضل علي بكثير من توجيهاته وإرشاداته القيمة والتي استفدت منها كثيرا، وقد كان لحسن معاملته متميزة ودمافة خلقه عميق الأثر في نفسي. وأسأل الله تعالى أن يجزيه عني وعن إخواني من طلاب العلم والباحثين خير الجزاء. ما توجه بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة، فضيلة الدكتور عقيل بن أحمد العقيلي وفضيلة الدكتور زيد بن نصر القحطاني، واللذان تفضلا بقبول مناقشة الرسالة وتحملا مشقة قراءتها وإبداء الملاحظات التي نرجو من الله تعالى أن يفيدني وإخواني حضورا منها كثيرا. ولا يسعني بعد إتمام هذه الرسالة العلمية إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لهذه الجامعة الإسلامية ممثلة في معالي رئيسها الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، وفضيلة الأستاذ رئيس قسم الدراسات العليا الشيخ عبد الله بن أحمد الغنيمان، كما أتوجه بالشكر الجزيل لعمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية خاصة وفي جامعات المملكة عامة على ما مدت لي من يد المساعدة والعون وتيسير الاستفادة، كما أتوجه بالشكر لإخوان الحضور الذين تفضلوا بإجابة الدعوة، وأسأل الله تعالى أن يحقق لي ولهم الفائدة المرجوة. وختاما أسأل الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الإيمان والأمن، وأن يحفظ ولاة أمورها ويسدد خطاهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يجزيهم عنا أحسن الجزاء في المعاد. كما أسأله سبحانه أن يمن علي بالعفو والمسامحة عن عمدي وسهوي وخطئي، وأن يجعل عملي خالصا ليبني مقبولا عنده نافعا يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بعد هذا الديوان من الثالث صاحب الرسالة يأتي دور فضيلة الأستاذ الدكتور سيد نصر القحطاني للدور ملاحظات كما تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد. فهذه الرسالة التي قدمها الطالب محمد مختار رسالة مهمة في موضوعها، وقد بذل جهدا يشكر عليه في هذه الرسالة من ناحية جمع المادة ومن ناحية أدلته وتوجيه الأدلة، فقد بذل جهدا يشكر عليه، إلا أن لي بعض الملاحظات العامة والخاصة. فمن الملاحظات العامة مثلا الشيخ في عنوان رسالته قوادح البينة في القضاء، ونعرف أن البينة إنما هي تطلب وهي الشهادة، ثم أدخل معها الإقرار، وأدخل معها اليمين، وأدخل معها كتاب القاضي إلى القاضي، إلا أننا قد نتساهل بكتاب القاضي إلى القاضي فنقول إنه لا يقبل إلا بشهادة على رأي جمهور العلماء، فإنهم يرون ذلك. أما اليمين والإقرار فلا أدري كيف أدخلها أخونا في الرسالة. الملاحظة الثانية كثرة التكرار، كثرة التكرار في الرسالة التي سنمر عليها إن شاء الله. ثالثا كذلك يأتي الأخ ببعض الأعلام، فمثلا يذكر المصدر الفقهي أو مصدر الحديث، ثم في أثناء هذه تعليقه على نفس التخريج مثل يقول مصنف عبد الرزاق، ثم يقول بعده يترجم للعلم الذي نقل عنه بدون ما أن يشير له برقم، وهذا تكرر عنه كثيرا. فهذه بعض الملاحظات. أما الملاحظة الخاصة فسنبدأ بسم الله أولا في المقدمة.
بالنسبة للملاحظات الثلاثة السابقة، أما الملاحظة الأولى وهي إدراج البينات الأربع، بينات اليمين والإقرار، فقد حقق العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن البينة أعم من أن تكون خاصة بالشهادة، فقال فيما هو قريب من هذا اللفظ أن البينة في كلام الله ورسوله أعم من الشهادة، مما خصها به بعض الفقهاء وهي الشهادة. وأطال رحمه الله النفس في هذا الموضوع وأثبت أن البينة أعم من ذلك كله، واحتج على ذلك بالأصل، وهو أن لفظ هذا اللفظ هو البينة مأخوذ من البيان، وهو يقع ويحصل ويحدث بالإقرار واليمين، بل حتى بالشاهد الواحد كما حقق ذلك في بعض الأحوال، كما في شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وغير ذلك من الأمور التي ذكرها رحمه الله. فالشاهد من هذا أنه حقق أن معنى البينة أعم من ذلك، من قصرها على الشهادة. هذا من جهة. الجهة الثانية أن بعض الفقهاء ومنهم الإمام بن نجيم رحمه الله الحنفي قال والبينة أربع: الشهادة والإقرار واليمين. الشهادة والإقرار واليمين، ولم يذكر الكتابة، قال أنها ثلاثة. فالشاهد من هذا أن العلماء رحمهم الله لهم مصطلح، بعضهم يخصها بالشهود وبعضهم يعممها، ومن خصها بالشهود إنما خصها في مسألة الشهادة على الزنا فقط، وأما في غيره من الأحكام الأخرى فإنها أعم من ذلك كله. الله أعلم.
طيب، ابن القيم رحمه الله ويتكلم عن السياسة لا يتكلم عن الشهادة، ويقول البينة تطلق على كل ما يظهر الحق. هو تكلم عن تتكلم نعم، لكنه تكلم على خلاف مسلم، لأنه يقول بعض الأئمة وبعض الحكام يغفل البينات، منها القرائن ومنها السياسة ومنها كذا وكذا وكذا، فقد يغفلون شيئا كثيرا من هذه الناحية فيقعون في الخطأ. وبعضهم يقول يغلب جانب السياسة فيترك القواعد الشرعية، علما بأنك تعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يسمي اليمين بينة، ولم يسمي الإقرار بينة، ولم يثبت أنه سماها بينة، بل الذي ورد أنه قال في الصحيح، الحديث الصحيح، قال ألك بينة؟ قال لا، قال ليس لك إلا يمين. هكذا؟
نعم.
أي طيب، إذن عندنا المدعى عليه، عندما يدعى عليه عندها إما أن يفر فلا نحتاج إلى بينة ولا حاجة إلى بينة بإجماع العلماء. إذا أنكر طلبنا البينة من المدعي، إذا أنكر طلبنا البينة من المدعي عاجل، انتقلنا إلى النوع الثاني وهو اليمين.
فهذه الملاحظة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البينة على المدعي، أليس كذلك؟
نعم.
وأجمع العلماء على ذلك.
نعم.
فلو فرضنا أن شخصا ادعى على شخص أن له عنده 1000 ريال،
نعم،
وأنكر فأقام شاهدا ويمينا، أيقبل القاضي ذلك ويعتبر؟
وأنا أنكرت عليك هذه؟
لا. طيب،
أنا أنكر عليك،
دخل ضمن البينة.
لا، أنا لا أنكر عليك، أنا أنكر عليك الإقرار، كيف دخلت الإقرار واليمين في هذا؟
طيب، اليمين إذا أصبحت بينة، اليمين مع الشاهد، اليمين معنا بغض النظر يعني مع الشاهد.
ويمكن فضيلة أستاذنا يعني الأمر يتعلق بناحية الصلاحية، يعني من الناحية الصلاحية الفقهاء الخلاف دار بينهم، هل من الناحية الصلاحية يمكن
لو أن لحظة لو أن الأخ قال بعض الطرق التي يعتمدها القاضي
لإثبات يعني
لإثبات الحكم أو الوسائل التي يعتمدها القاضي؟
طيب،
أو لا يعتمدها، كان طيب ممكن يدخل.
طيب،
لكن العنوان لا يصلح، لا يدخل، لأن عند العنوان هكذا. نعم.
هو يعتبر يعني أن بسبب نفي الصلاحية هو أخذ هذا المنهج، يعني جمهور الفقهاء درجوا فعلا على أن البينة يراد بها البينة اللي هي الشهادة. ويمكن ابن القيم في كتاباته درج على هذا المنوال واعتبر أن البينة كل ما يدين بالحق، ويمكن في كتابات تتعلق بهذا، هو لكتاب نظرية الدعوة والإثبات. ولو كان الأخ محمد الحقيقة يعني هناك بحث يتعلق بهذا الموضوع والفرق بين الناحية الاصطلاحية والمنهج الذي اتخذه ابن القيم وجهة نظرنا في هذا الموضوع بالذات، لكنه أرسله مع أنه نبهت عليه في هذه القضية أن يعني يبحث فيها ثم يبين بماذا اتجه هذا الاتجاه، ودعا أن البينة التي درج عليها هي التي تشمل ما قال به ابن القيم. فلا أدري الحقيقة وده اللي ألقاه الآن في نفس يعني ما وجهه له، ولكن عموما هو الصلاح هو اصطلاح فقهي وعليه بعض الفقهاء، هو اخذ هذا الاصطلاح ولا مانع تعمل الاصطلاحات الفقهيه اذا ما اصبحت الحاجه اليها ضروريه فيمكن اقرارها، ونحن لا مانع من اقرارها من وجهه نظري.
طيب عندنا مقدمة يعني كلمة بسيطة كنت أظنها سهوا فإذا بك تقرأها عندك. اقرأ أول سطر في المقدمة. في الحمد لله ولا بعد الحمد لله اقرأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأعوذ بالله وأعوذ بالله من شرور أنفسنا. واحد ولا جماعة؟
هكذا
ونعوذ بالله. ونعوذ بالله.
نعوذ بالله يا
أنت قلت أعوذ.
لا ونعوذ
حتى في المقدمة نعم فترة جيم
نعم
فترة سبعة من تحت
صفحة جيم
اي اوقات البينة سبعة من تحت
نعم القدح في البينة من اهم المواضيع القضائية التي تحتاج الى جمع
ولم اجد حسب علمي اطلاعي كما قلت في المقدمة ايضا
سطر كم؟
سطر سبعة من تحت
من تحت؟
اي
ولم يجد حسب علمي واطلاعي من افردها ببحث مستقيم.
طيب يا شيخ انت تقرأ شروط الشهر
نعم
وكتابك كله في شروط الشهر
الشهر تقرأ شروط الشهادة من اولها لاخرها ثم تجد وكتابك كله في شروط الشهادة من أول إلى آخر
نعم.
وموانع الشهادة وكل هذا متوافق جاء خيرة به كتب الفقه. لا ما أقصد هذا فيش ما أقصد هذا أنا أقصد البحث العلمي
يعني تبقى ما أقول بها في كتاب اللي هو
أنت آخر
المعين
هذا قصدي
ماشي فيه فقرة دال السطر الأول
نعم
لا خلاص انتهى هي نفس الموضوع. طيب يا شيخ صفحة أربعة
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 نعم
ولعل سبب ذلك
ولعل سبب ذلك عدم وجودي هو عدم وجودي في خطأ وعدم وجود معنى اصطلاحي عندهم يغاير معنى القدح في اللغة العربية وهو التأثير فنجدهم يقولون ولا يقدح في الشاهد ويقدح في العدالة ولا يقدح في العدالة طيب
تقريبا الفقهاء إنما بحثوا هذا الموضوع في موانع الشهادة فلو بحثت عن تعريفه في موانع الشهادة وجد
بحث ما وجد تعريف القدح في موانع الشهادة
موانع في موانع بلغة القدح لا لكن يعبر عنه بمانع الشهادة يعبر عن القدح بمانع بالموانع
ثم أيضا يمكن أن تضع عنك بنفسك كفروع
يعني فقهية
يعني
نعم
ثم لعل تقول يعني مثلا معناه السلاحي أن تقول مثلا عند استعمل عندهم كذا وقف قام بالشخص منع علم وقول لي شهادة
فاستحي يا أستاذ أنا ما أعني أنه القبح نفسه من ناحية تأثير البينة ما أعني هذا أنا أعني أن هذا اللفظ درج عند الفقهاء رحمه الله قدح مادة نفس اللفظ
يعني
نفس اللفظ ولذلك بعدين أنا عرفت القبح البينة في النهاية بأنه تأثير في
أنت درج على التأثير فقط ولم تتعرض
في المعنى على وجود من عرفوا
تعريف ما عرفوا الاصطلاح على
البكري رحمه الله من الشافعية عرفوا بالتأثير فقال أي لا يؤثر فيها ولا يقدح في الشهادة
ما عرفوا بالتأثير تقول أنه لا يؤثر بس
نعم لا يؤثر
فيها
فأصبح اصطلاح موافق للاصطلاح اللغوي
نعم ما هو اصطلاح هذا
إذا أصبح اللفظ نفسه لفظ القدح
لا على أحسن فيما أعلم والله أعلم أن تقول هو وصف قام بالشخص منع من قبول شهادة
هو وصف
قام بالشخص طيب أعطنا ثمانية صفحة ثمانية
نعم
ثمانية
نعم
طيب اقرأ هامش واحد
عقود الجواهر المنيفة
نعم
للزبيدي الجزء الثاني صفحه 25.
طيب
بعدها اقرا الثاني. هو الامام محمد بن
سالم رقم هو الامام سالم
المنهج نحن
نعم سالم هذا سالم
النحل المنهجي
ايه سالم رقم عرفت كنت هو جواهر عقود الجواهر المنيفه
لا
الزبيدي هو الامام
لا
هو الامام
القول
ترجمته من الى ثم ايضا بعد ابن قيم لم يوقعين كذا ثم بعده وبعده يعني تكرر عندك حفيه كثير
لان انا خشيت اسمح لي يا استاذ انا سبق اني حضرت بعض الاساتذه ونقم على الطالب انه يقول مثلا في تعريف الزبيدي الزبيدي هو كذا وكذا وقال ما دام انك اخذت العباره هذه او الماده هذه تذكر المصدر اولا ثم تترجم للعلم الذي
تذكر مثلا لما تقول الزبيدي مثلا تقول الزبيدي تضع رقم واحد مثلا الزبيدي يعني واذا انتهيت من النقل تضع رقم اثنين
ممكن بس خشيت التكرار
ما
جزاك الله
خير وتكرر هذا بكثره عندك
هو هذا السيده هذا منهجي
درست على اذا كان هذا منهج فهو خطا
اذا
تكرر كثير مره
مغير
يعني وصلت عندك حوالي اكثر من 20 نقطه تقريبا
هو التراجم كل التراجم
طيب عندك 14 يا شيخ 14
نعم
اقرأ في تعريف القضاء
القضاء لغة الحكم
نعم
يقال قضى عليه يقضي قضاء إذا حكم عليه
لا
يستعمل لفظ القضاء في الدلالة على معاني أخرى وهي الخلق
شوف عندنا في كلمة من قبل أن يقضى إليك وحي
نعم
إيش معنى هذه الكلمة
من قبل أن يقضى إليك وحي أن يبين لك بيانه
كذا بيان
نعم من قبل أن
يقضى الآية كيف اقرأ الآية
من قبل
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي
نعم ها من قبل أن يقضى يعني إليك بيان
لا من قبل أن ينتهي جبريل من قراءته
هذا سلمك الله أخذته نص
لا
نقل التزمت النقل الحرفي
لا لم تنتظر من نقل الحرف
والعبارة مستقلة
النقل الحرفي عندك قال ابن عباس كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يتابع جبريل ويقرأ معه
لا لا في التفسير قصدي
ما حتى في التفسير
لا ما أحبك أن أتصرف لأن هذا تفسير للآية وأحبك من المستشهدين دي على أساس الدلالة بأن هذا اللفظ يدل على البيان
لا هو
لأنه لو خرجت عن البيان
لا هذا يبين حتى ينتهي
هذا ما هو الإشكال في هذا وجه الإشكال
وجه الإشكال أنك جئت بهذه مستشهدا بها على البيان وهو لا على النهاية
من قبل أن يقضى إليه
من قبل أن ينتهي من قراءته
نعم هذا وجه
صحيح
هذا هو وجه هذا هو وجه
وجه ثاني
وش الوجه الثاني هو الذي ذكرها اسمها عزاه ابن منظور رحمه الله
طيب.
من ناحية اللغة
الذي ذكره هنا ابن عباس نقله كان يجهد نفسه ويقرأ مع جبريل
هذا وارد نعم وارد صحيح الرواية
هذا وارد
لكن ما يمنع إذا كان وجه من اللغة العربية
ثم إن علينا بيانه في النهاية
ثم إن علينا
بيانه
لا هذيك غير
لا تحرك به
لسانك القرآن بالقرآن لأن قوله من قبل أن يقضى إليك وحي وهذه في سورة مريم أو طه ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي فقل رب زدني علما
طيب
هذه في سورة طه
معناها حتى ينتهي معناها حتى ينتهي طيب عطنا 15
صف كم؟
15
15
نعم في تعريف عندك
نعم
تقول انه كله يدور على ماذا؟ على الالزام تعريف القضاء.
فين؟
علما بان
15
صوت كم؟
15
السطر 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 التعريف الاخير
الاخير نعم.
ويتفق اصحاب التعريف كذا الى نهايه
نعم
الى على انه الالزام. فتقول هنا هو الالزام مطلقا. هو 15 ما هي حوله
نعم نعم نعم
مع انه ورد عندك عن القرافي وغير القرافي عرفوه بانه يطلق على معنى الالزام والاطلاق
والحكم
والاطلاق هنا ترك
والله انا
اشرح الاطلاق لماذا
نقصه هنا
طيب اشرح اشريف الموضوع الثالث
الموضع الثالث
نعم.
في قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فقد أسند الله تبارك وتعالى الرضا إلى عباده المؤمنين
والمعني به القضاة والحكام.
طيب وش تفهم من هذه الآية؟
ممن ترضون
ممن ترضون من الشهداء.
هذه عامة لجميع المسلمين. نعم نعم
عامة.
نعم عامة.
لكن الحكام ولا لا؟
نعم خاصة بالحكام. قال ابن عطية رحمه
لا.
الله
قال عندك لما نقلت من القرطبي تركت الذي قال ذهبت إلى ابن القرطبي العربي.
لا
القرطبي يقول ونس إن استهته إلى القضاة ليس بنبيل.
ليس
بنبيل. ليس بنبيل يعني ليس بمختارا. لأن القاضي أنت عندما تبيعه وتشتريه تشهد الطالحين حتى يتوب شهادته عند من؟ عند القاضي.
لا قصدي ممن ترضون من الشهداء يقول
أنت حملت على القضاء
وفي
غير ما هو في غير موضع في حدث موضع
الحكام. قلت الحكام.
الحكام نعم
نعم لأن الإمام ابن عطية رحمه الله كما نقل عنه القرطبي قال إن الله عز وجل يوجه الخطاب إلى جماعة المسلمين والمعني به أشخاص متلبسون بالقضايا ومثل لذلك توجيه للخطاب في قوله ولا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن فإن المخاطب به الأولياء. هو الخطاب عام لكن المقصود به المعني به هم الأولياء. وكذلك الاجتهاد الآيات الواردة في الاجتهاد والأحكام لو عممنا هذه الآيات لدخل فيها العوام والعلماء. لكن المراد بها
أي واحد في الشارع ظني صفر الله عظيم ما يشكل هذه الشارع.
كذلك هنا.
أن كذلك هنا. هذا أنت خذت نهج ما نهج بالعربي. لكن عندك القرطبي إشكال.
هو القرطبي.
كلام هذا القرطبي. لما حقد هذا قال ونسبته إلى الحكام ليس بنبيه. يعني ليس بجيد ولا بوجيه.
لا لا هذاك تذكرت الآن. كلام القرطبي رحمه الله يعني به يعني به رحمه الله أن يقول الإنسان إن ممن ترضون من الشهداء هذا للقضاء يعني مباشرة. لكن إذا قال إنه خطاب عام للمؤمنين والمعني به القضاء فإنه فإن هذا فعلا ونقل كلام من عطية بهذا
المعنى. يعني على هذا لا ينبغي أن نبيع ولا نشتري إلا أمام القاضي حتى يثبت الشهادة.
لا في أشياء
لا شهادة
أي دليل. طيب
لأنك تقول إذا خطينا بالقضاء
لا قصدي
إذا خطينا هذا بالقضاء وبالحكام فلا ينبغي أن نبيع ونشتري إلا عند القضاء.
لا الحكم بهذه الشهادة واعتبارها ممن ترضون من الشهادة
ممن ترضون أنتم أيها المتبايعون.
يعني إذا كان الذي يرضاه يشهد
الذي ترضى أنت
ما ممكن لأن العامي يرضى من يرضى ومن لا يرضى. من العبرة برضاء القاضي لا برضاء العامي.
القاضي يحضر في القضية كل بيع وشراء يحضره القاضي.
إذا كان في بيع وشراء فإنه يعتبر بمن توفرت فيه الشروط ولا يعتبر في أي شخص. لو قلنا إن الخطاب موجه
معنا أننا نجعل الأحكام والبيع والشراء عند القضاة الجميع
إذا نجعل عند العوام اسمح لي
يا شيخ نبيع ونشتري في السوق ونشهد أهل الخير في السوق نبيع ونشتري فيه. ولهذا إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب
فإنهم مقبوضا.
ولو سمح لفضيلة الأستاذ القضية تتعلق بنفس إلزام الحكم. يعني متى يكون الحكم ملزما بالشهادة؟ ولا يكون الحكم ملزما عند النزاع إلا إذا قرره القاضي. فالقاضي هنا لابد أن يقر هؤلاء الشهود في مسائل بينة. فقد لا يرضى القاضي بهؤلاء الشهود إذا ظهر له فيما يتعلق بعمليات النقد أو الطعن على هؤلاء الشهود. وده نفس الكلام أو القضية تتعلق هنا. فنحن في مجال الإلزام يعني الشهود في القضاء أو البينة في القضاء أو الطعن على البينة في القضاء. إنما الإنسان يشهد ما يشاء لأنه قد يتم شهاد الكافر مش حتى المسلم.
ولماذا جاء في الشهادة معه؟
ما هو هي القضية يعني القضية
لماذا جاء النساء؟ النساء لا يصلح القضاء.
ما هو يعني القضية قضية مجال مدى إلزام نقض عن هذه البينة تنقض ولا لا تنقض. فإذا أقرت يعني إذا أقرها القاضي أو الحاكم هذا هو المراد. يعني من الذي يمكن أن يرضاها يعني يثبتها حقيقة ويلزم بها حكم الشارع يبقى الأمر منط القضاء. وده الخلاف اللي دار بين إن البعض جعلها بالقضاء والبعض جعل لأن القضية هل حكم الشارع ملزم بنفسه وإن القاضي إنما هو منشئ للحكم أم أنه إنما هو مثبت للحكم. يعني إذا كان القاضي مثبت لحكم الشارع يبقى إذن الشهادة ثابتة بنفسها والقاضي ليس له إلا البيان فقط يقول أن هذه الشهادة صالحة أو ليست صالحة. لكن إن كان القاضي منشي للحكم بتاعه وده قضية خلافية دي قضية خلافية بين الفقهاء ويعني زي ما بنقول إن القضية تعتبر قضية منهجية وليست يعني في ما يتعلق بالجزئية اللي أفصلتها.
على كل أنا لازلت أصر على هذا أنه المقصود المخاطبين جميعا عموم المسلمين.
طيب في نقطة بسيطة
ولهذا نستشهد النساء وأنتم تعرفون النساء
نعم
طيب فعلى هذا على قولكم أنكم يعني إذا قلنا أنه يلزم أننا نحضر القضاء على كل ما نبيه ونشتري فهذا حق.
لا أنا لا أعني هذا. الذي يعني فضيلة الدكتور في هذه المسألة أن الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء، هذا اللفظ وهو قوله سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء، إما أن نقول إنه خاص بالذين يريدون أن يتبايعوا ويتعاقدوا، إذا أرادوا الإشهاد على عقودهم يأتون بمن يرضونه. وهذه وجهة نظركم. وجهة النظر الثانية والتي يحتملها اللفظ أن قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء نعممه ونقول سواء كان المشهدون أنفسهم وسواء كان القضاء الذين يريدون أن يستشهدوا الشهداء، فإنه لا يجوز للقاضي أن يقبل إلا من رضي. ويدل على ذلك فعل الحسن البصري رحمه الله حينما اختصم مع إياس بن معاية في قصة الرجل التي ذكرناها، فإنه احتج عليه بقوله ممن ترضون من الشهداء. جاء رجل إلى الحسن البصري وقال إن إياسا قد رد شهادتي، فقام معه الحسن وقال يا ملك عام لما رددت شهادته؟ قال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله؟ قال بلى، ولكن ما سمعت يا شيخ قول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، إن هذا ليس نرضى. فاحتج بنفس الآية.
طيب لأنه هذا دليل عليك لأنه يعلم أنه ليس بعد.
طيب
وأنت أمرت في رسالتك بأن علم القاضي في الشهادة يؤخذ به في جرح والتعديل فقط.
نعم بإجماع العلماء.
إذن هو يعلم أنه ليس
بعدل. علم القاضي.
إذن هو يعلم أنه ليس بعدل.
هو يعلم ماذا؟
أنه ليس بعدل، ليس مرضيا في الشهادة.
لا قصدي ممن ترضون من الشهداء في دلالة على أن القاضي له حق الرضا، هذا وارد.
نعم هو القاضي له حق الرضا إذا عرف أن القاضي له حق الرضا، إذا عرف أن هذا مجروح لا يقبله، إذا عرف أن هذا عدل يقبل.
هكذا هذا ما
من يزكيك.
هذا الذي يعني.
طيب لا ما أدري
يعني. هذا الذي يعني.
لا لا.
هذا الذي أقصده يعني.
طيب أعطنا 28.
صاد كم؟
28.
تفضل.
تقول في فقرة 2 من تحت. وأجمعوا على رد شهادة الفاسق.
سطر كم؟
سطر 3 المقصد الأول.
المقصد الأول نعم.
رقم 2
نعم. أجمعوا على رد شهادة الفاسق
واعتبار
الفسق قادحا فيها.
والحنفية يخالفون في هذا.
نعم
الحنفية يخالفون في هذا.
قد رد السناني رحمه الله من ناحية الفاسق قبول
عندك
رد القضاء رد
عندك فتح القدير
الحنفية
الطرابلسي
نعم
شو اسمه
صحيح أذكر لكن الحنفية رحمهم الله
أجمعوا
لحظة الحنفية رحمهم الله حينما قالوا بقبول شهادة الفاسق خصوها بالنكاح وذلك وارد في بدائع الصنائع نص عليه الكاساني والسناني رحمه الله في روضة القضاء رد ذلك وقال إنه لو حكم بفاسق فإنه يفسق وينقض حكمه وهذه عبارة نصا لنفس السنان
هذا ينصون عندك نصوصهم يقولون وخلافا للشافعي نقبل شهادة
طيب
إذا قبلها الحاكم معنى يأثم يقول يأثم ترى يقول يأثم إذا حكم بشهادة لكن لو حكم بها نفذ
طيب هذا تناقض
هذا رأي ويقولون إن الشهادة شوف عندك الطرابلسي
وجه التأثيم يعني وجه
يقول يأثم لأنه قبل شهادته لكنه إذا نفذها قبلها ومعه من الشافعية الغزالي
جيد هذا
معه الغزالي
إذن هم حينما قالوا إنه يأثم هذا مبني على أن شهادته مردودة
لا ليست مردودة
ويكون اعتبارهم لشهادته وحكمهم به لأمر آخر لكون مثلا الأحكام إذا صدرت لا تنقض أو إعمالا لها بدلا من إعمال الكلام أولى من إهماله لأن الحنفية رحمه الله اعتبروا هذا الأصل
حتى المالكية أيضا عندك بعد
لا في مسألة واحدة هي مسألة هذا عند الحاجة والضرورة
أنت
أجمع إلى الحاجة والضرورة
أجمعوا على ردي هذه فيها
طيب جزاك الله خير إذا ننبه عليها
لا لا التوبة
التوبة هل إذا
وارد
التوبة يا شيخ ما فيها خلاف يعني إذا تاب هذا الخلاف للحنفية في توبة القاضي القاضي
نعم طيب تفضل
طيب 51
كم
شوف هامش
صفحة
51
تفضل.
هامش واحد اقرا.
هامش واحد رواه البيهقي في السنن الكبرى.
نعم.
الجزء العاشر 155. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تلخيص الحبير بعد ذكره لهذا الكتاب: وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة المكتوبة.
تلخيص الحبير.
قلت وأما الطريقة التي فيها إخراج الراوي للرسالة مكتوبة فقد ذكرها الحافظ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية وعزاها لسنة الدارقطني ولم يحكم عليها.
طيب يا شيخ، ليش ما رجع حديث الدارقطني وهي موجودة ومطبوعة الحديث كلا؟
لا أنا ما أعني هذا، اسمح لي يا فضيلة، أنا لا أعني التخريج، أنا أعني أن من ناحية
هو نفس اللي قال الزيلعي موجود في
الدارقطني.
الدارقطني
لا، أنا قصدي من ناحية حكم الزيلعي، أنا أريد أن أصل إلى حكم الزيلعي أنه عزاها للدارقطني ولم يحكم عليها.
هي موجودة في الدارقطني بنفس الحكم.
لكن
هذا من رسالة تقريبا أعلام لولا ما بين.
طيب على العموم تذكر الخير،
هو أحسن سند ورد في هذا السند
اللي هو السند
اللي فيه هذه الرسالة وأخرج الرسالة. طيب 53
53.
نعم
تفضل.
طيب عندك الأثر؟
نعم
اقرأ الأثر. تقول روى مالك الموطأ.
أي سطر
عندك؟ السطر ثلاثة.
السطر ثلاثة. نعم. قال بعض أهل العلم قال بعض أهل العلم رحمهم الله: وقول عمر رضي الله عنه في هذه الرسالة المسلمون عدول بعضهم على بعض، رجع عمر عن ذلك بما رواه مالك في الموطأ. قال ربيعة: قدم رجل.
أنا أقول ليش ما رجع في الموطأ؟ فين هو؟
لا أنا مالي، هذا نص نقلته حرفا، وأنا لا لست منزل في النصوص المنقولة حرفا دائما أخرج فيها، ولا كان تخرج
مخطوط
كان هذا موضوع.
هذا أنت ما هو موضوع مخطوط، هذا حديث طيب. نقلته أثر نقلته موجود في الموطأ ومعروف ولا رجع في
الموطأ. نعم ممكن تخريجه، لكن لست أنا خشيت أني أثقل الحاشية بالتخريجات.
طيب يا شيخ 59. طيب تقول انك رجحت تحديد المهلة، استدلت بقول عمر.
نعم.
ها اقرأ
السطر. الترجيح نفسه
اي.
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتحديد مهلة البحث عن القوادح بثلاثة أيام، وذلك لما يأتي: أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من التعليل. ثانيا
وش التعليل
هنا؟
إيش صح؟
نعم
أنت اعتمدت على أثر عمر.
نعم.
وأثر عمر ما هي تحديد
في قوله يتعلم رجع أمدا
طيب. مهلة ما حدد بيومي ولا يومي ولا ثلاث.
طيب هذا يدل على أن الأصل التحديد،
قد يكون مهلته عشرة أيام، قد يكون شهر، قد يكون
قوله رضي الله عنه في اجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه، في قوله ينتهي إليه يلزم معناه أن
يعني قد يكون ثلاثة أيام فقط، اخترت ثلاثة أيام.
جزاك الله خير. لا هذه ملاحظة جيدة. جزاك الله خير.
طيب نكمل بقية هذه ولا؟ طيب سبعين. نعم سبعين. نعم سبعين. كلمة في السطر الثاني من تحت اقرأ للمشهود عليه.
نعم للمشهود عليه بالقدح. بل يحاولون
الرجوع. يحاولون.
نعم
تلبس
تدركت.
طيب 81.
81. نعم
81. تقول يا شيخ: مشروعية قدح القاضي في البينة.
نعم.
وهذا تقدم يا شيخ.
نعم
تقدم في صفحة 17.
لا هذاك دليل عام وجه الاستدلال به عام. فضيلة الأستاذ هنا
في الحقيقة صرت يعني الموضوع كذا صغير أحببت تنقل من هنا.
لا أبدا أبدا، هذه جزئيات الإنسان إذا كان عنده جزئيات متكررة لا بد من تكرار.
ما شو رأيك عن تكرار؟ شوف 17 أرجع 17.
طيب تفضل
17.
نعم
ما شو عندك في 17؟
ما في دلة الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وإجماع العلم رحمهم الله والعقلية
المعلومة نفس الأول
الصحيح. نعم على مسؤولية في البينة
دلة الأدلة
نعم شهادة كانت أو إقرارا أو كتابة أو يمينة.
طيب وهنا أقرأ لي هنا
لا هذا هذا خاص
أقرأ.
هنا قلت يشرع للقاضي إذا علم في البينة ما يقدح فيها أن يحكم بردها وعدم اعتبارها بناء على ما يعلمه فيها من القوادح، يعني بناء على علمه.
ونفس هذا نقتنا
لا لا هنا طيب. شيء يا أستاذ وهذا شيء، لأن المراد هناك إثبات أصل القدح أنه مشروع والأدلة عامة بغض النظر عن كونه قاضي بغض النظر عن كونه خصم مشهود عليه. وهنا خاص بالقاضي
يعني
حتى لو تكرر لا لو يعني القاضي هنا لو جئت مثلا إلى القاضي
نصلي إن شاء الله ونرجع
نتوقف للصلاة ثم نعود للمناقشة. استأنف المناقشة ويتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور زيد القحطاني لإتمام مناقشات العلمية فليتفضل.
بسم الله صلى الله عليه وسلم. طيب 83 شيخ ثالثا
ثالثا أن القاضي لو قبل الشهادة وحكم بها مع ثبوت القدح فيها فإن ذلك سيؤدي إلى إساءة الظن به وحمله على ما لا ينبغي.
هذا تقدم يعني في ماذا رأي الحنفية. طيب 92
92
نعم
نعم تفضل.
طيب شهادة الفرع
شهادة
لا شهادة الفرع
صفر
شهادة الفرع الترجيح قلت والذي يترجح وقولين في الضريب
نعم الترجيح والذي يترجح من القولين في نظري هو القول باعتبار أصحاب المسائل رسلا لا شهودا، وذلك لما يأتي. أولا لصحة ما ذكروه.
طيب طيب بعد 75
خمسة 90
95
تفضل.
المطلب الرابع
نعم
اقرأ.
المطلب الرابع في الخصم المشهود عليه مشروعية قدحه في البينة.
هذا يا شيخ ايضا من المواضع التي قدمت
بالنسبة للتكرار
نعم في 42 أقرأ شوفه 42
نعم
في 42
بالنسبة
في تقدم
نعم
موجود في 42
لا هذه غير بالنسبة ل 42 كان الكلام الله يسلمك عن مشروعية بحث عن القوادح بحث والبحث شيء والقدح شيء من آخر. فهنا أتكلم بالنسبة لقدحه في البينة
وهناك
عن مشروعية البحث لأن نفس
وش المشروعية وش القدح
لا فرق بين مشروعية البحث وفرق بين مشروعية القدح في البينة.
تعديل غيرت العبارة
لا إذا ورد نص مثلا بمشروعية البحث وردت أدلة عقلية نقلية ذكرها العلماء لا بد من ذكرها وهذا عنوان لا بد من ذكره وبالنسبة لهنا الكلام عن نفس قدح الخصم.
طيب شوف أنها 104 نفس 104
100
ايوه الصوت
تفضل.
طيب شوف الهامش في 104
نعم
هامش واحد ها جواهر
جواهر الإكليل للأبي
لأبي نقول لأبي أنا راح تبحث عن هذا كنت أظن للوالد رحمه الله كتاب
هذا ما
وجدت الآبي والأبي أنت كاتب لأبي
الأبدي هو
أو الأبدي أو طيب ثمانية
نعم
ثمانية
108
ايه حزن.
نعم
كلمة بسيطة لكلمة لما يأتي هنا ما أدري إيش
فذلك
لما وجه رجحان هذه هذا القول فذلك
جزاك الله خير. نعم لما يلي. نعم
طيب مية وخمسة وأربعين الثاني
ثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعبد الله بن
بكر. شيخ نحن في الآن في أدلة المانعين. اقرأ الحديث أنت الآن في أدلة المانعين.
لا تقبل الشهادة.
أي
نعم
الآن في
أدلة. طيب فمات السهمي بأرض ليس
طيب.
بها
هذا الحديث ليس محل غنى.
إذا هو في تقديم التأخير أظن.
نعم تخطئ. نعم الحديث هذا في مع المانعين ما هو مع المجيبين.
جزاك الله خير.
نعم. طيب 94
تفضل.
أنا قلت 94 54 طيب يعني في تقول من أدلتهم ترد على الأدلة العقلية والنقلية العقلية والقياس ولكنك لم تتعرض للأحاديث.
كيف
لم تتعرض للأحاديث
بالنسبة
نسبة أدلتهم من ناحية العقل
من هم
هذا المانعين المجيزين.
نعم المجيزين استدلوا بالكتاب
دليلهم من الكتاب
والعقل صاد 155 استدلوا بالعقل المجيزين.
154
154 ماذا فيها دليل
أن النبي صلى الله عليه وسلم
اعتبر شهادة اليهود بعضهم على بعض فدل ذلك فدل على أن شهادتهم على بعضهم مقبولة.
طيب
بعدين ذكرنا حديث عبد الله بن جابر بن عبد الله.
طيب دليل 55 نعم.
نعم.
دليل العقل.
دليلهم من العقل.
كذا.
استدلوا بالعقل من وجهين.
طيب فين الحديث ما ردت عليها؟
لا الرد في الترجيح.
لا الحديث هنا. رد عليهم هنا.
كيف رد عليهم؟
رد أدلتهم من العقل وترد تترك النقل؟
لا لا بالنسبة للترجيح ذكرت الرد على أدلتهم. طيب يعني أنا عندي عادة. أي بالنسبة يعني تقصد إني في القول الأول ناقشت وهذا القول لم أناقش؟
أي
لا هذا لأني بالنسبة للقول الثاني ناقشت على أساس رد المناقشة الواردة على الدليل بالنسبة للقول الأول. ثم سلمك الله في الترجيح ذكرت وجه بطلان أدلة القول الثاني.
من ناحية؟
وجه بطلانها وعدم صحتها وهذا التزم
بس الحديث انت ما تعرضت لها قرأتها
لحديث
الأدلة نقلية وتركت العقلية وتركت النقلية.
أولا أما دليلهم من الكتاب فإنهم يرون أن شهادة أن جواز شهادة الكتاب على مثلي مبنية على كذا وردته. بعدين يعني تقصد المناقشة الحديث
أيه.
في نفس الصفحة. جزاك الله خير.
طيب كذلك يا شيخ حديث جابر ما نخرجه. شوف حديث جابر الذي في صفحة 54 نعم أخرجه ابن عندك
54 رواه أبو داود في سننه ابن ماجة في سننه ولفظه قريب من لفظ أبي داود.
عمن
عن البراء
البراء
هذا عن جابر وهذا عن براء
كلها عن جابر أخرجها عن لكنك ذهبت إلى الحدود وقد تركته من الشهادة.
أجل موجود في الشهادة
موجود حديث جابر.
جزاك الله خير.
وحديث حديث البراء نفس اللفظ حديث البراء ليس فيه دليل. اقرأ حديث البراء.
لا بالنسبة لحديث
حديث البراء ما فيه ولا أي دليل.
بالنسبة لابن ماجة في الشهادات
حديث البراء ما فيه أي دليل
في الشهادات عن جابر بن عبد الله
حديث البراء حديث الأول حديث البراء
لا أقصد حديث جابر بن عبد الله الذي رواه.
حديث جابر هو مروي عند ابن ماجه وعند
الشهادات بنفس اللفظ.
نعم بنفس اللفظ.
صحيح.
جزاك الله خير. أما حديث البراء فلا أدري كيف الدليل استدليت. اقرأ حديث البراء.
نعم وبما ما بي حديث البراء ما ذكر.
هل عندك حديث
البراء؟ لا. قلت لفظه قريب من لفظ أبي داود ولم يذكر فيه الشهود.
ما ذكرش
الله تخريج. نعم ما ذكر
بس
أشرت إليه إشارة ما تعرضت
لا الذي أخرجه ابن ماجه أخرجه عن البراء لم يخرجه عن جابر الذي أخرجه أيضا عن جابر
أما في نفس
أخرجه عن جابر وعن البراء
نبحث إن شاء الله.
طيب 94.
نعم
السبب الثاني ايش هو؟ البعضية.
نعم. السبب الثاني البعضية. وهي مأخوذة من البعض. وبعض الشيء جزءه وطائفة منه. والمراد بالبعضية هنا أن يكون الشاهد ولدا للمشهود له أو العكس.
نعم.
فيشمل ذلك شهادة الولد سواء كان ذكرا أو أنثى. فيشمل ذلك شهادة الولد سواء كان
وإذا أنت هذا متكرر يا شيخ
ما هو
مع ما سيأتي لأن نفس الذي جيت هنا هو الذي ستأتي به هناك لأنك قلت في 97
نعم
تقول موقف أهل العلم الذي هنا كأنك تأتي بالموضوع مسلم
لا غير هذه
تأتي بالموضوع مسلم ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي به من أدلته وتنتهي ترجع وتقول في موقف العلماء
الآن إذا جئت إلى شيء مثلا عنوان وضعته رأسي البعضية مثلا أنا من وجهة نظري أرى أن البعضية مؤثرة في الشهادة فحينما آتي للكلام عنها أتكلم عنها كجزء متعلق بهذا المطلب المذكور
جئت بها كأنها جزء مسلم
اسمح لي لحظة
مسلم مرة
لا هذا كلامي أنا
أنا عارف جبتها وجبت أدلتها ولما انتهيت وقررت قلت موقف العلماء
ما
تكرر عندك كثير
أنا ما ذكرت أكثر من قول أن هذه البعضية صورتها كذا وكذا اسمح لي يا دكتور يعني بالنسبة هنا أنا ما ذكرت البعضية إلا بأن المراد بها كذا وكذا وصورتها كذا وكذا كتمهيد الدخول في المسألة ثم ذكرت العلة في رد شهادة البعضية ثم ذكرت موقف الفقهاء رحمه الله
كان مفروض من أول
يعني من أول ما أدخل
من أول ما تدخل الموضوع تقول هذا قول جمهور العلماء أو أغلبهم أما يعني تتركنا تسبح ثم بعد ساعة تعود وتقول موقف العلماء وهذا تكرر عندك بكثرة
الذي أعرفه أن الباحث من حقه إذا جاء لجزئية وضعها ضمن بحثه أن من حقه أن يكتب الشيء بناء على رأيه ثم يبين هل هذا الشيء مسلم به أم غير مسلم به بعنوان خاص
لا.
أما من ناحية هذه العناوين التي وضعتها أنا ضمن خطة البحث ووضعتها كسبب مؤثر فهذا راجع لاعتقادي أنا لأن سبق أن قلت الأسباب
بعد شوف البحث هنا في 94 وفي 97 قلت موقف العلماء
طيب هذه يعني الخلافية
وانت في بحثهم ومناقشتها ثم بعد انتهاء تعود وتقول موقف العلماء
طيب جيد
لا المفروض تقول موقف من حينما تبدأ وهذا رأي الجمهور او هذا رأي بعض العلماء وتفصل هذا تطويل يعني طيب شوف 208
200 شوف
طيب يا شيخ العداوة
نعم العداوة مأخوذة من قولهم عدا
سبب العداوة ثم تتلو مثل الأول ثم تقول مشروعية القدح في الشهادة بالعداوة في صفحة 213 و 11 يعني جبت هذا الموضوع ثم تأتي به مرة أخرى
طيب اسمح لي الآن لو مثلا وضعت عنوان هذه الأسباب ذكرها الإمام النووي رحمه الله ذكر أن أسباب رد الشهادة بالتهمة تنحصر في الأسباب التي ذكرها السبعة ثم أنا ذكرت كل سبب أولا إذا أردت أن أتكلم عن هذا السبب لا بد أن أمهد كتصوير لهذا السبب ثم بعد ذلك أتكلم مثلا عن كونه مشروعا يشرع رد الشهادة به عن كون مثلا الفقهاء اختلفوا فيه هذه مسائل أخرى تختص بالبحث يعني أنا ملزم بإيراد موقف الفقهاء فيها كوني آتي بسطر سطرين كتمهيد ما أظن يعني أنه
طيب أنت جئت بالعداوة ثم بعد النهاية تقول مشروعية، إيش معناها؟
ما في مانع أن يقول تصوير أصورها
تكرار. تكرار موضوع تكرر في صفحتين مرتين،
يعني لو دخلت مباشرة وقلت مشروعية القدح في الشهادة بالعداوة يكون هذا حسن، وأنا لم أصور العداوة.
وإيش المانع؟
لا ما تصور القارئ العداوة، ما هي العداوة، ما هي البعضية؟
أنت بدأت بالعداوة ثم بعد ما أخذت عليها كم صفحة عدت تقول مشروعية القدح.
جزاك الله خير.
أيوة. طيب 254 السطر الأخير،
السطر
الأخير مرة
في نفس الهامش ولا الصلب؟
لا الصلب، الصلب.
مشكوك فيها فيحتمل أن يكون
نعم
أن يكونوا صادقين هنا في خطأ مطبعي.
طيب
نعم.
طيب طيب 56 يقول الإقرار
نعم
يعتبر حجة.
سطر
الإقرار في كلامك أنت.
نعم
والإقرار
سطر لو سمحت.
لا 56
نعم
بس تكلمنا عليه وانتهينا.
طيب.
هذا يعني كونه نفسيئة القضاء والإقرار والبيع اليمين في الموضوع لأنك بدأت من هنا. طيب 67
267
نعم
تفضل.
والوجه الدلالة من الحديثين،
وجه الدلالة من الحديثين ظاهر حيث اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إقرار كل من ماعز والجهنية رضي الله عنهما وأمر برجمهما، فدل ذلك على مشروعية الإقرار وأنه يعتبر حجة.
طيب وش رأيك في هذا؟ اعتبر كذا يعني
نعم
هذا رأس الأدلة أو رأس الحجة،
يعني محل الإشكال،
محل الإشكال أنك تضعف كأن الإقرار يعني كأنه ضعيف شوي، ما هو ذات
كأنه ماذا؟
كأنه ليس بذات.
لا قلت يعتبر حجة وكفى به يعني.
مبني المجهول مبني المجهول
أنه يعتبر حجة يعني هذا يعني يكفي في الإشارة،
لكن هو كأنك تشير إلى ضعفه مع أنه تقريبا أقوى الأدلة. طيب 90 ويستثنى من ذلك نور الصبر،
ويستثنى من تأثيره، من تأثيره
طيب
تأثيره في الإقرار ما ورد الشرع باستثنائه وهو الطلاق والنكاح والرجعة.
هذا طلاق العتاق، أنت تركت
العتاق،
العتاق
فيه خلاف هذا بالنسبة للرواية لكن
ضعفوها، أنك ورد عن أربعة من الصحابة
نعم عن عمر رضي الله عنه أنه قال
أربع ولم تتعرض
أربع جائزات إذا تكلم بهن
عمر رد عمر وعن علي وعن عبادة الصامت وعن فضالة النبي،
لكن هل صح؟
وابن حجر يرد على النووي ويرد على ابن العربي لما أنكر ذلك على من؟
في مسألة خلافية
أنكر ذلك على أنكره على الغزالي، فقال وهذا يرد على النووي وعلى ابن العربي حيث أنكر ذلك على الغزالي في إرادة هذا الحديث رفض الحكم،
يعني
لم تتعرض لك أنه
تضعيفي
يرد عليهم يقول هذا يدل على ثبوته،
على ثبوت
نعم
على ثبوت العتاق،
على ثبوت
إيه، لكن هذا بالنسبة لرواية الحديث ليس بصحيحة.
كيف ليس؟
فعمر رضي الله عنه وعلي وعثمان وغيري من الصحابة لا يمنع أن يكون اجتهادا لهم.
هذا الأشهر يقول الأشهر أنه الرجعة، الأشهر الرجعة بدل
نعم بدل العتاق،
لكنه ورد عن أربعة من الصحابة
نعم
عن، فيقول ابن حجر وهذا يدل على ثبوته ويرد على من؟ على الذين أنكروا على الغزالي إرادة،
لكن ثبوت ماذا؟
ثبوته من ناحية النص ولا ثبوته من ناحية الحكم؟
ثبوته من ناحية الحكم ومن ناحية النص.
لا، إذا كان من ناحية النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر رواية
المنقوطة. الأشهر رجع
عن الصحابة، هذا عن الصحابة.
في أربعة من الصحابة.
نعم، لا يمنع أن يكون مثلا العتاق رأيا لهم أن العتاق يعتبر آخذ الحكم الطلاق إما لرواية لهم. أما لنا
هذه الإنكار عليك، ليش ما تعرضت للموضوع
للعتاق؟
أي
من مسألة عتاق. أيه؟ أنا ترجح عندي
ما كأنها لا خلاف فيها، وجئت بالرجعة مع أنها مختلفة
الحقوقة.
إما هل هي رجعة أو
والله أنا خشيت أنك تقول يعني أطلت أو شيء من هذا، لكن ما في مانع.
طيب 92 تفضل. طيب اقرأ هذا الموضوع 92 أول.
ومن الأمثلة ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله للهذا بالإقرار.
ايش اللي قبلها؟
تقديم
مفروض ان تكتبونها موارية الإله ولم تنتبه لها ولم
تقديم وتأخير.
هذا الموضع حقيقة ما هذا من الطابع من المجلد
راجعت
تقديم وتأخير.
طيب 302
تفضل. 302 تفضل.
طيب شيخ قادحة الرجوع عن الإقرار.
نعم
قادحة الرجوع عن الإقرار.
نعم.
يعني كعادتك تقرر القادحة ثم تمشي ولما انتهيت تعود وتقول موقف الأئمة في صفحة 3 من هذا، يعني قرأتها وقررتها وانتهيت منها كانها مسلمة. ثم طيب. بعد ذلك
هل يصح لي أن أبتدئ بقادحة الرجوع عن الإقرار وأقول مباشرة
اختلف العلماء؟ العنوان وشو عندك؟
قادحة الرجوع عن الإقرار.
طيب قادحة كان تقول وموقف العلماء منها
موقف هي
مباشرة. نعم مباشرة. وش البيت؟ وهذا هو الأولى.
أولا ما تصورت أنا ما هو الرجوع عن الإقرار بالحدود، لابد أن أمهد له لكي يتصور أن الإقرار إما أن يكون رجوعا عن الحدود أو يكون رجوعا عن الأموال، قد يكون رجوعا لحق.
أنت مفروض تقول ما قادحة الإقرار وموقف العلماء،
يعني في نفس العنوان.
ما هو تجعل عنوانين وتجعل طيب وكررت هذا تقريبا.
هذا منهج يعني هذا تخطي منهج
تكرر عندك هذا في أكثر
كله قوادح. نعم.
في 30 في 3 وفي 19 وفي 32 وفي 40 وكثير. يعني هذه الطبيعة
في كل القوادح. هذه طريقة لا بد أصور القادحة قبل.
طيب 15 إيش
300.
نعم
تفضل.
النكول يا شيخ.
نعم.
إيش دخلها في موضوع هذا؟
في أن اليمين لا تقبل بعد حدوث ذلك النكول. يقدح في اليمين التي تقع بعد النكول.
لا هناك كرامة. ها سنأتي على نقطة ذي هذه مرة أخرى. النكول إيش دخلها في قادح في القوادح اليمين؟
نعم إذا نكل الإنسان عن اليمين
ما له دخل في
القوادح. ثم أراد أن يحلف بعد ذلك
شيخ ما له دخل في القوادح أبدا.
طيب الآن
القوادح ما هي العيوب؟ هي العيوب ولا غيرها؟
العيوب المانعة.
المانعة. المانعة. يقول ما يحالف. هذا قادح في اليمين؟
نعم إذا قال مانع
حلف. من أي جهة؟
طيب هل يقبل يمينه؟
هي إذا حلف نعم.
بعد النكول؟
يا شيخ قادح حتى النكول أنت.
لا قصدي إذا نكل ثم أراد أن يحلف بعد النكول. هذا قصدي إذا نكل عن اليمين ثم أراد أن يحلف.
ما كتبت هذه.
لا هذا هو الذي دعاني أن أصور. لذلك هذا الذي يدعوني إلى
لو أنك كتبت هذه
أنا بس المراد بالنكول عن اليمين الامتناع منها.
طيب.
ويتم نكول. فإذا تم نكول الشخص عن اليمين وامتنع منها وحكم القاضي بذلك فإنه إذا أراد الحلف بعد ذلك لم يمكنه القاضي.
ليه؟
وإذا حلف لم يعتبر يمينه لسقوطها بالنكول. هذا هو أول الكلام الذي
نحكي. في الحقيقة هذا الموضوع كان ينبغي أن يكون ضرر. طيب يا شيخ. عشرين. ستة عشر. تقول فالسطر الثالث من لا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المدعي بينه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المدعي البينة ورتب اليمين على فقدان البينة فلا بد من سبق سؤال الخصم عن بينته ثم بعد ذلك يطلب القاضي من المدعى عليه يمين ووقوع اليمين قبل طلب القاضي مخالف لذلك. وفي حديث نافع بن عتيب
طيب وش عندك ايش رأيك فيها؟
ما به
اليمين من حق القاضي ولا من حق المدعي؟
الاقتناع بها من حق القاضي واللفظ بها من حق المدعي.
لا الطلب
من حق القاضي من ناحية الاعتبار. كلامي هنا من ناحية اعتبار اليمين.
النبي صلى الله عليه وسلم سأل المدعي البينة ورتب اليمين على فقدان البينة. فلا بد من سبق سؤال الخصم عن بينته ثم بعد ذلك يطلب القاضي من المدعي المدعى عليه يمين. ووقوع اليمين قبل طلب القاضي مخالف لذلك. علما بأنك قررت بأن القاضي إذا حلف الخصم قبل طلب المدعي فإنها تطلب.
هذا أمر آخر. عندنا أمرين. الأمر الأول طلب القاضي من الخصم أن يحلف اليمين، هذا أمر. والأمر الثاني طلب الخصم نفس اليمين.
طيب عشرين. هذا عشرين. هذه مسألة. القول الأول
تقبل البينة وترد اليمين.
أيوة.
وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشريح وطاووس والنخعي وسفيان الثوري والليث بن سعد، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله. القول الثاني
طيب هنا القول الأول المالكية هنا لهم تفسير، يقولون بشرط أن يكون عندما حلف الخصم لا يعلم له بينة.
عندما
حلفه فإذا مثلا حلف أنه لا يعلم له بينة عندما حلف المدعى عليه تقبل بينة بعد.
لا، هذيك أمر آخر استثناء. المالكية قالوا إذا حلف الخصم إذا حلف الخصم خصمه ثم بعد ذلك أقام البينة وحلف أنه لم يكن يعلم بها يقبل منه ذلك. هذا أمر آخر خارج عن المسألة التي
نحن في البينة.
لا ليس في البينة،
هذا موضوع شهادة البينة بعد اليمين.
بعد اليمين نعم
بعد اليمين هذا موضوع.
هو كان
هنا الحنف المالكية لهم في هذا تفصيل، حتى الحنابلة يوفي عندهم بهذا رأي، إلا أن من المالكية خالف المطرف بالمجهول فقالوا يجوز حتى ولو حلف، مع أنه يقول لا ينبغي أن يحلف
إذا لم يكن عالما.